هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
اغلبوا الشر بالخير، ركزوا أفكاركم على الأمور الإيجابية في حياتكم وستنعمون بحياة أفضل بكثير مما لو ركزتم على الأمور السلبية. أشكر انضمامكم إلي اليوم في استمتع بحياتك كل يوم، وأؤمن بأن ما سأشارككم به اليوم قادر أن يغير حياة كثيرين بينكم. إذا قلت لكم إنه يوجد أمر واحد قادر أن يقلب حياتكم رأسا على عقب، فحتما سترغبون في معرفته، وهو من الأمور التي أجدها مؤثرة جدا بالرغم من بساطتها. أكلمكم اليوم عن التركيز على الأمور الإيجابية في الحياة. مكتوب: قد جعلت قدامك الخير والشر، البركة واللعنة، الحياة والموت، فاختر الحياة، اختر الخير. نتخذ جميعا القرارات كل يوم. أود أن أكلمكم عن اختيار الأمور التي ستركزون عليها. هناك أمور إيجابية كثيرة تحدث في العالم وفي حياتكم وفي حياتي، لكن هناك أيضا أمور سلبية تجري في العالم، والآن تجري على الأرجح أمور سلبية كثيرة تفوق ما اعتدنا عليه، لكن لا تزال الأمور الإيجابية تحدث وعلينا إيجادها وعلينا التركيز عليها. حين نجتمع مع الأصدقاء للغداء أو شرب القهوة يجب أن نجد أمورا إيجابية نركز عليها ونتحدث عنها بدلا من التركيز على التحدث عن المشاكل في حياتنا والمشاكل التي في العالم. وأنا لا أقترح أن نتجاهل مشاكلنا، بل أقترح أن لا نركز عليها. جدوا الصالحة وركزوا عليه. في عبرانيين 12:2 مكتوب: ناظرين إلى يسوع رئيس الإيمان ومكمله، الذي من أجل سرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. أحب الترجمة الموسعة شخصيا، وتقول: مبتعدين عن كل ما يشتت نظرنا عن يسوع وهو رئيس إيماننا ومكمله. أنتم تختارون ما ستنظرون إليه. فما الذي ستثبتون أفكاركم عليه اليوم؟ على أمور صالحة ترفعكم وتبنيكم، أو أمور تسبب لكم الحزن والإحباط والكآبة وتدمركم؟ أعتقد أن علينا الاحتفال، وهذا مجرد مثل. نحن الذين نحب الله نريد أن ننمو وأن نكون أكثر شبها بيسوع في تصرفاتنا، أقله هذا ما يجب أن نريده. وبينما ننمو نحرز دوما بعض التقدم، لكن هناك دائما أمور يجب فعلها، أمور تسير بشكل صحيح وأمور لا، ويجب أن نتعلم أكثر عن الاحتفال بتقدمنا وعدم التركيز كثيرا على مشاكلنا. وكل ما تركزون عليه يحتل حيزا أكبر في حياتكم. يمكنكم التركيز على بعض العيوب والمبالغة في التركيز عليها، وهي ليست المشكلة التي جعلتموها تبدو عليها. وقد يفكر البعض من التباهي أو التكبر أن أفكر في تقدمي. لا، غير صحيح. ما دمتم تشكرون الله لأجله، علمين أنكم ما كنتم لتحققوا هذا التقدم بدونه. أعتقد أن التركيز عليه هو طريقة لإعطاء المجد لله. رومية 12:21 هذه إحدى الآيات المفضلة لدي، وهذا موضوع أحب تكريس طاقتي له. نحن نغلب، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. ها هو يخيرنا مجددا. ثمة أمور سيئة تحدث لكم، كيف ستستجيبون لها؟ هل ستستجيبون لها عبر سوء التصرف؟ أم إنكم ستستجيبون للأمور السيئة التي تعرضتم لها عبر الإحسان إلى شخص آخر؟ أحب كثيراً أن يلقنني العدو ضربة قاسية، وتعلمت الآن من خلال كلمة الله أن إحدى أفضل الطرق لهزم الشيطان بدلاً من التصرف بالطريقة التي يريدها وهي سيئة هي التفكير في طريقة أحسن بها إلى شخص آخر وتنفيذها. السلوك في المحبة هو أسمى أشكال الحرب الروحية التي يمكننا السلوك فيها. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. في الواقع أي غرفة مظلمة تماماً، إذا دخلتموها حاملين مصباحاً فإن النور يبدد الظلمة. وهذا ما يحدث مع الصالح والسيء. توجد أمور سيئة لكنها ليست أقوى من الأمور الصالحة، لأن كل ما لدى الله أعظم من أي أمر يقدمه العدو. فإذا ركزنا على أمور التقوى وعلى الأمور الصالحة والإيجابية، فهي تطغى على الأمور السيئة في الحياة وتقضي عليها. وردت قصة في لوقا 15 عن شخص نسميه الابن الضال، لكن القصة لا تقتصر على الابن الضال، بل هي تتعلق أيضا بالابن الأكبر. وأحيانا أعتقد أننا نخبر الجزء المتعلق بالابن الضال، ذلك الشاب الذي طلب أباه بميراثه باكرا لأنه أراد العيش بمفرده والعيش على هواه، وهو أمر مألوف لدى الشبان الصغار، فهم يسعون إلى الابتعاد عن والديهم والعيش على هواهم. ثم يكتشف كثيرون أن الأمر ليس ممتعا كما كانوا يظنون، فالآن عليهم ترتيب فوضاهم وعليهم تحمل مسؤولية أمورهم. لكن هذا جزء مما يجب على الأطفال فعله لكي ينضجوا حتى البلوغ. لكن في الثقافة التي عاش فيها هذا الشاب، إذا طلبتم الميراث من أبيكم وهو لا يزال حياً، فكأنكم تقولون له: أبي ليتك كنت ميتاً. ولم يكن الأمر جيداً أبداً، لكن الوالد أعطى الصبي ميراثه فأخذه وذهب إلى بلدة بعيدة وبدد كل أمواله على الشرب والمقامرة والنساء، وفي النهاية خسر كل شيء، خسر الثروة كلها، وعمل في مزرعة خنازير، وساءت حالته لدرجة أنه كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. ووسط ذلك كله مكتوب أنه رجع إلى نفسه، أحب هذا، رجع إلى صوابه وقال: أعرف ما سأفعله، سأقوم وأذهب إلى أبي وسأقول له: يا أبي، لست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك في بيتك، فهذا أكثر مما أستحق. عاد إلى البيت وقرر أن يكلم أباه بكل تواضع، قائلا: يا أبي، أنا لا أستحق أن تسامحني ولا أتوقع أن تعاملني جيدا، لكن أتسمح بأن أعود إلى البيت؟ ويقول الإنجيل إنه: وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. حسنا، لم يكن كبار السن يركضون في تلك الثقافة، فكان الأمر غير لائق وغير ملائم، لكن الوالد فرح جدا بعودة ابنه، فقال: لنقم باحتفال كبير، اقتلوا العجل المسمن، احضروا الحلة الأولى، احضروا أفضل خاتم، ضعوا حذاء في رجليه، نحن سوف نحتفل. الآن الأمر الذي أود أن تلاحظوه هنا وهو رائع، هو أنه من بين جميع الأمور التي كان يمكنه قولها للصبي: أنت أخفقت، خسرت ثروتك كلها، هدرت وقتك، بددت أموالك بالكامل، ارتكبت أعمالا آثمة وخاطئة، لكنه لم يذكر هذا. هل تفهمونني؟ هو لم يذكر حتى تلك الأشياء. كل ما أراد فعله هو الاحتفال بالأمر الإيجابي الواحد بين الأمور السيئة. هيا نتعلم درسا هنا. بين الأمور السيئة كلها وجد أمرا إيجابيا واحدا يحتفل به، وهو ابني عاد إلى البيت. هل تجدون أمرا إيجابيا واحدا تحتفلون به؟ حتما وسط كل الأمور السيئة يوجد أمر إيجابي واحد تحتفلون به. حسنا، قال الأب، فلنحتفل. صرت مقتنعة بعد قراءة الإنجيل بأن الله يحب الاحتفال، هو يحب أن يرانا نستمتع بحياتنا، ويحب أن يرانا نضحك، ويحب أن يرانا نستمتع بوقتنا، هو يحب الاحتفالات كثيرا، وأعتقد أن علينا الاحتفال أكثر. لكن الابن الأكبر رفض الانضمام إلى الحفلة. قال: لا أريد دخول. قال له أبوه رجاء أدخل، فقال لا أريد الدخول. ما السبب؟ لأن كل ما كان يركز عليه هو الأخطاء التي ارتكبها أخوه والظلم الذي ارتكبه أبوه بحقه، ففي النهاية هو بقي في البيت وخدم أباه وأحسن فعل كل شيء. أما ذاك وأسماه ابنك هذا رافضاً أن يدعوه أخاه، فبدد ثروتك على الزواني وفعل هذا الأمر وذاك الأمر وذاك الأمر، وأنت لم تقم أي حفلة لأجلي. فأجابه الأب: يا بني، أنت معي في كل حين، وكان بإمكانك أن تفعل ما تشاء. لكنه رفض الدخول إلى الحفلة لأنه شعر بالغيرة وركز على كل الأمور السيئة. هل يوجد بينكم من لا ينضم إلى حفلة الله لأنه يركز على الأمور السيئة في حياته والأمور السيئة في حياة شريك حياته والأمور السيئة في حياة أطفاله والأمور السيئة في وظيفته والأمور السيئة في منزله وجواره والأمور السيئة في أصدقائه؟ تعلمون، فالسلبية تدمر الحياة. أنا كنت سلبية جدا جدا جدا، وتعرضت لأمور سيئة كثيرة في حياتي، وبلغت مرحلة شعرت فيها بأنه لا يفيد توقع حدوث أمور إيجابية لأني فكرت أنه سيخيب أملي، وبالتالي عشت حياتي بانتظار حدوث الأمر السيء تالي. فأنا كنت سلبية جدا، وكنت أقول إذا راودني فكران إيجابيان فإن ذهني يتعطل. أحاول أن أصور لكم مدى سوء الأمر، والآن حسمت أمري بالكامل ولم أعد أتحمل بتاتا الأمور السلبية. أنا لا أتحمل التواجد مع أناس سلبيين، ولا أخبئ رأسي في الرمال مدعية أن لا مشاكل في حياتي أو في حياتكم أو في العالم. فهذه هي دعوتي، مساعدة الناس على حل مشاكلهم بطرق كتابية. وما أقوله لكم اليوم هو أن إحدى أفضل الطرق للتعامل مع مشاكلكم هي العمل في خضم المشاكل على إيجاد أمر مفيد وأمر إيجابي، والتركيز عليه والتفكير فيه والتحدث عنه والتأمل فيه وجعل هذا الأمر محور حياتكم. في الكتاب المقدس كله أمر الله، ولم يقترح فحسب، بل أمر بالاحتفالات. وأول معجزة صنعها يسوع هي إعداد حوالي 250 جالون من الخمر الممتازة لحفلة. آسفة، لكن علي التفكير في الأمر والهز برأسي. بين جميع الأمور التي أمكنه فعلها، جعل حفلة أفضل مما كانت عليه. يوحنا 10:10 يقول: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، لكن يسوع قال: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. يريد الله أن تستمتعوا بحياتكم، لكن إذا انتظرتم التخلص من المشاكل لتستمتعوا فلن تقدروا أبدا أن تستمتعوا بحياتكم. اقرأوا عن الاحتفالات في الكتاب المقدس. أمر الله بني إسرائيل بالاحتفال بانتصاراتهم عبر حفلات دام البعض منها اليوم والبعض لسبعة أيام ومعظمها لسبعة أيام. فعيد الفصح كان وقتاً للاحتفال بذكرى إنقاذ الله لشعبه في مصر من ملاك الموت حين قتل الأبكار جميعاً لإدانة فرعون، فاحتفلوا. وفي هذا الوقت يحيون هذه الذكرى، يتذكرون. ماذا لو أقمتم حفلة كل سنة للاحتفال بيوم ولادتكم الجديدة حين غسلت خطاياكم كلها وعلمتم أن الله يحبكم؟ واو، فكرة رائعة. تعلمون، السبت كان على الأرجح أول احتفال، وهو الاحتفال بعمل الله في الأيام الستة الأولى. فهو خلق العالم في ستة أيام، وفي اليوم السابع استراح ونظر إلى كل ما خلقه وقال إنه حسن. هل تخصصون وقتا للاستمتاع بما وهبكم إياه الله؟ كم تعبتم لأجل كل الأشياء الجميلة في منزلكم؟ أشياء تضعونها على الرفوف، أو أشياء جميلة أعطاكم إياها آخرون، أو قطعة أثاث جميلة. وهل نمط حياتكم سريع لدرجة أنكم لا ترون البركات التي لديكم وتركزون على العيوب في كل شيء؟ كان عيد الفطير
يبدأ مباشرة بعد عيد الفصح ويدوم لسبعة أيام، ويليه عيد بكورة الحصاد، ومن ثم عيد الخمسين، وبعده عيد الأبواق. وترون أنه لم تكن تمر فترة طويلة بدون الاحتفال، وكلما أحرزوا نصراً كبيراً كانوا يحتفلون. حين استخدم الله أستير لهزم هامان الشرير وإنقاذ الشعب اليهودي من القتل، أقاموا حفلة كبيرة دامت لأيام. وحين أنهى نحميا بناء السور كما أمره الله لحماية المدينة، توقفوا واحتفلوا بما صنعوه. وأنا اليوم حين أصور برنامجاً، هذا عمل شاق، فأتعب بحلول نهاية اليوم، وأنا أمضي حوالي 4 ساعات هنا وأبذل مجهوداً. وكنا أنا وديف نتحدث هذا الصباح عما سنفعله لنأكل اليوم. هل نشتري شيئاً من مطعم برجر قريب منا أو مطعم مشاوي ونأكل في البيت؟ ونفعل هذا كثيراً. أم نخرج لتناول الغداء؟ بداية فكرت نشتري شيئاً ونأخذه إلى البيت، ثم فكرت لا أتعلم، سوف نخرج ونأكل وسوف نحتفل بالعمل الذي قمت به اليوم. لا أقصد أن نعلق بالونات على المائدة ونقول أنا عملت اليوم، هيا بنا فلنحتفل، لكن في قلبي سيكون هذا احتفالاً وأمراً أستمتع به. سوف أحتفل بالنجاح والتقدم الذي أحرزته اليوم. أتعلمون؟ ليتكم تحتفلون أكثر بقليل عبر أمور تستمتعون بها، مثل الجلوس وشرب فنجان قهوة، أو الاسترخاء في حوض فقاعات، أو حتى الخروج ولعب الجولف، أو مهما كان. إذا لم تدخلوا بعض هذه الأمور إلى حياتكم، فستشعرون بالمرارة والسوء، وكل ما سترونه هو الأمور السلبية في الحياة. فالاحتفال يساعد في الحفاظ على التوازن في أمور الحياة. هل تشعرون بتحسن اليوم؟ أرجو هذا. تعلموا الاحتفال بانتصاراتكم الصغيرة والكبيرة. عندما أصبحت مؤمنة جدية، أنا مؤمنة منذ فترة طويلة، كنت في كنيسة وكنت مولودة من جديد، لكن حين أصبحت مؤمنة جدية، مؤمنة ملتزمة تريد الغوص في العمق مع الله وتعلم المزيد عن الله والتشبه أكثر بالمسيح في سلوكي، لسبب ما توقفنا أنا وديف عن فعل الأمور المرحة. تركنا نادي الأنشطة للمتزوجين، وإن لم تكن الموسيقى مسيحية لم نكن نستمع إليها، ولم يعد لدينا وقت للأمور التافهة، كنا منشغلين بالمسيحية الجدية. أتعلمون ماذا أصبحت؟ أصبحت الأخ الأكبر في القصة الواردة في لوقا 15. لا تكونوا الأخ الأكبر، لا تكونوا ممن لا وقت لديهم للاحتفال ولا وقت لديهم للاستمتاع، وممن يبحثون دوما عن عيوب الآخرين. وحب ما جرى حين دعا يسوع التلاميذ 12، فحين كلمهم لم يدعهم كلهم مرة واحدة، بل كان يلتقي البعض منهم وكان يقول تعالوا وانضموا إلى حفلتي. أعلموا أنهم لم يجولوا في البلدة ليقيموا حفلة طوال الوقت، لكن أجد هذه طريقة لافتة لوصف الأمر لهم. قصد انضموا إلى مجموعتنا، لكن لدي شعور، مجرد شعور، لكن لدي شعور بأن يسوع وتلاميذه، أنا أعتقد في أثناء رحلاتهم كانوا يمرحون كثيرا. أعتقد أن يسوع كان مرحا وأنهم كانوا يضحكون كثيرا ويخبرون قصصا طريفة، وربما كانوا يضحكون من أخطائهم، وهذا ما علينا فعله أحيانا. البعض منكم انظروا إلي، لأن الله يكلم أحدهم تحديدا اليوم. البعض منكم حقا يبالغون في جديتهم. مساعدتي تقول إنه حين أصبح زوجها مؤمنا جديا جدا، توقفا عن القيام بأنشطة مرحة، وقالت ذات ليلة، قلت له هل ستجعلني أضحك مجددا؟ فأيقظه كلامها وتقبل ذلك. هو كان مرحا جدا وكان يجعلها تضحك دائما. لكننا نصبح جديين ونكدين في كل شيء، لدرجة أن الإيمان يفقد طابع المرح لدى كثيرين. ماذا عن أعياد الميلاد؟ من الشائع سماع الناس يقولون: ماذا ستفعل في عيد ميلادك؟ لا شيء، كبرت سنة واحدة. لكن إذا كنا نحتفل بعيد ميلاد ابن سنة، لقد احتفلنا للتو بعيد ميلاد سنة لحفيدنا، جلبنا كعكة وقدمنا الهدايا وعلقنا البالونات ولطخ وجهه بالكامل بالكعكة وفعلنا كل ما يخطر في البال، ثم فتح كل تلك الهدايا التي ربما لم يكترث لها أو يعرف ما هي، فإخوته لعبوا بها أكثر منه، وعمره سنة فحسب. حسناً، ماذا يجب أن تفعلوا في عمر 50؟ أعتقد أنه بعد 50 يجب أن نحتفل بعيد ميلادنا لأسبوع، ولا أقصد بالاحتفال أن يعج بيتكم بالمدعوين وأن لا تفعلوا شيئاً سوى الاحتفال والاحتفال والاحتفال. أقصد أن تخصصوا وقتاً لفعل أمور تستمتعون بها فعلاً، فكل سنة تعيشونها هي معجزة. ففي سنة يخفق القلب حوالي 38 مليون مرة، ويضخ الدم 525,600 مرة عبر الأوعية الدموية التي يبلغ إجمالي طولها نحو 97,000 كيلومتر في الجسم. أتعلمون ما يلزم كل يوم للحفاظ على وظائف الجسم؟ نحن مصنوعون فعلاً بإعجازه المدهش. احتفلوا بأنفسكم، لأن الله بذل مجهوداً ليصنعكم بطريقة مميزة جداً. إحدى بناتي تحب الحلويات أكثر مما يلزم، لكن من الأمور التي تحب فعلها للاحتفال بعد يوم عمل شاق أو مشروع عملت عليه لفترة طويلة هو تناول الحلويات. أنا أحب الاحتفال بعد إقامة مؤتمر، أحب زيارة المطعم الإيطالي المفضل لدي وتناول المعكرونة. حسناً، أحب المعكرونة لكنني لا أكلها دوماً لئلا أفسد شكلي، لكن حين أريد الاحتفال فعلاً فهذا ما أريده، الجلوس مع من أحب لكي أتحدث معه فيما نتناول المعكرونة، ربما ليس طبقاً كاملاً بل ما يكفي لإشباعي. ديف يستمتع بلعبة الجولف، وجينجر التي ترونها معي على الشاشة تحب المشي. هذا المشي ليس احتفالاً بالنسبة إلي بل هو عذاب، لكنها تحبه. مساعدتي الإدارية تحب الذهاب إلى عالم ديزني وزارت المكان حوالي 75 مرة. لو واجهت مشاكل كثيرة مع الفأر لو أنني زرت عالم ديزني 75 مرة. فأهواء الناس مختلفة، ويجب أن تفعلوا الأمور التي تستمتعون بها للاحتفال بالانتصارات في حياتكم. يمكنكم الاحتفال بأمور كإنجاز تنظيف البيت، تحضير الربيع، تحضير الخريف، تسديد أقساط السيارة، خسارة 10 كيلو، ممارسة الرياضة للسنة. لدينا جميعاً أمور في حياتنا يجب أن نحتفل بها، لكننا لا نحتفل بها. أتعلمون؟ تستحقون أن تدللوا أنفسكم قليلاً، وكل ما تحصلون عليه ليس من الضروري أن يكون شيئاً تحتاجون إليه، فالأشياء البسيطة مهمة. فالأرملة أعطت تقدمة بسيطة تسمى فلس الأرملة، ولا يزال يحكى عنها اليوم، وثمة أشخاص ألقوا مالاً أكثر منها في الصندوق، لكن الله قدر تقديمتها هي. أمور بسيطة، افعلوا ما بوسعكم والله يفعل ما تعجزون عنه. وتذكروا أن تحتفلوا وتركزوا على الأمور الإيجابية في حياتكم. ركزوا على الأمور الإيجابية لدى أهل بيتكم. ما هي حسنات شريك حياتك؟ ما هي حسنات شريكة حياتك؟ ما هي حسنات كل واحد من أطفالكم؟ ما حسنات وظيفتكم؟ فأقله لديكم وظيفة. وإن كان زوجك يزعجك كثيراً، فربما توجد امرأة وحيدة تتمنى أن يكون لديها من تجلس معه. توجد أمور كثيرة في حياتنا علينا تقديرها والاحتفال بها والاستمتاع بها، لكن يجب أن نتعلم التركيز عليها.